الوجه الثاني
نشاط. يلقي أحد الطلاب بعض الآيات والأحاديث الواردة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر أفضل الصيغ الواردة في ذلك. التقويم. السؤال الأول: قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. ألف: وضح كيف تكون البيوت قبورا. ب: ما حكم قصد زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للدعاء عنده؟ السؤال الثاني: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من كمال نعمة الله على المسلمين أن أجر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختص بمكان، وضح ذلك. صفحة 42، الدرس الرابع عشر. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. من أهداف الدرس: واحد، أن يذكر الطالب بعض صفات اليهود الذميمة. اثنان، أن يحذر الطالب من مشابهة اليهود والنصارى في الغلو في الصالحين. ثلاثة، أن يورد الطالب أمثلة على وقوع الشرك في هذه الأمة. مدخل: أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشرك يقع في هذه الأمة كما وقع في الأمم السابقة، وقد وقع كما أخبر. واحد، قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. سورة النساء آية 51. اثنان، وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. سورة المائدة الآية 60. ثلاثة، وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سورة الكهف آية 21. معاني المفردات: أوثانا جمع وثن، وهو كل ما عبد من دون الله كالقبور والأشجار وغيرهما، والوثن أعم من الصنم. نصيبا أي حظا، والجبت كلمة تقع على الصنم والساحر والكاهن. الطاغوت المراد به هنا الشيطان. مثوبة أي جزاء. قوله تعالى: وجعل منهم القردة والخنازير، أي هم أصحاب السبت الذين مسخ الله شبابهم إلى قردة وشيوخهم إلى خنازير عقوبة لهم، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل القردة أصحاب السبت من اليهود، والخنازير هم كفار مائدة عيسى عليه السلام من النصارى. عناصر الدرس: أولا، سبب نزول الآية الأولى. نزلت في كعب بن الأشرف وحيي بن الأخطب، وهما من علماء اليهود. لما قدما إلى أهل مكة فسألوهما: أنتما أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرانا عنا وعن محمد. فقالا لهم: أنتم خير وأهدى سبيلا. قالا ذلك بغيا وحسدا، وإلا فهما يعلمان أن محمدا صلى الله عليه وسلم على الحق. فأنزل الله سبحانه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، الآية صفحة 43. ثانيا، ذكر بعض صفات اليهود الذميمة في الآية الأولى. يخبر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عن اليهود الذين أعطوا علما من كتاب الله في التوراة والإنجيل وما فيهما من استحقاق الله وحده للعبادة، ومع ذلك يصدقون بالباطل من عبادة الأصنام والكهانة والسحر، يطيعون الشيطان في ذلك، ويفضلون أهل الباطل على أهل الحق حسدا وبغيا. وفي هذا ذم لهم وتحذير لنا أن نصنع كما صنعوا. ثالثا، عقوبة اليهود الذين أضاعوا دينهم. أضاع اليهود دينهم وطعنوا في دين الإسلام الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادة. فقال الله سبحانه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء العائبين لدينكم: هل أخبركم بمن ينال شر الجزاء عند الله يوم القيامة؟ هم اليهود الذين لعنهم الله وغضب عليهم غضبا لا يرضى بعده أبدا، وقد عوقب أصحاب السبت منهم بالمسخ إلى قردة وخنازير، وجعل منهم من يعبد الطاغوت من دون الله بالنذر والذبح والدعاء والاستعانة وغير ذلك من أنواع العبادة. فإذا كان في اليهود من عبد الطاغوت فكذلك يكون في هذه الأمة من يعبد الطاغوت من دون الله. رابعاً، بناء المساجد على القبور من وسائل الشرك. لما اكتشف الناس أصحاب الكهف وكانوا فتية صالحين فروا بدينهم من قومهم المشركين ورأوا المعجزة العظيمة ببعثهم بعد 309 سنين، اختلفوا ماذا يصنعون. فقال أصحاب النفوذ والكلمة منهم: لنتخذن عليهم مسجدا ليعرفوا فيقصدهم الناس ويتبركوا بهم. ولا يخفى ما في ذلك من ذرائع الشرك المنهي عنه، ولذا ذمهم الله بذلك تحذيرا لهذه الأمة أن تسلك طريق النصارى. وقد وقع في بعض بلاد المسلمين تعظيم قبور الصالحين ببناء المساجد عليها، إلى أن آل الأمر إلى عبادتها، وقد شابهوا بذلك النصارى. نشاط: يحضر مجموعة من الطلاب قصة أصحاب الكهف ثم يلقونها أمام زملائهم مع ربطها بالدرس. التقويم: السؤال الأول، قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ ألف، ما سبب نزول هذه الآية؟ باء، أذكر بعض صفات اليهود الذميمة في الآية. السؤال الثاني، قال الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. عاقب الله تعالى اليهود على كفرهم وضلالهم بعدة عقوبات وضحها، صفحة 44. السؤال الثالث، الغلو في تعظيم الصالحين ببناء المساجد على قبورهم قد يؤدي إلى عبادتهم، أذكر قصة وردت في سورة الكهف توضح ذلك. السؤال الرابع، أكمل العبارات التالية بما يناسبها: ألف، الوثن هو فراغ، باء، الطاغوت المراد به هنا فراغ. صفحة 45. الدرس 15، تابع باب ما جاء بأن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. من أهداف الدرس: 1، أن يوضح الطالب خطر التشبه باليهود والنصارى. 2، أن يعدد الطالب الآثار المترتبة على التشبه باليهود والنصارى. 3، أن يورد الطالب بعضا من صور التشبه بالكفار. 4، عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أخرجه البخاري برقم 3456 ورواه مسلم برقم 2669. معاني المفردات: سنن بفتح السين والنون بمعنى الطرق، وحذو القذة بالقذة أي كما تساوي ريشة السهم ريشته الأخرى. عناصر الدرس: أولا، مشابهة جهال هذه الأمة لأهل الكتاب. أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تتبع طرق اليهود والنصارى، فقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى تشبهوهم وتساووهم مثل تساوي ريش السهم عند الرمي، فلا تدعون شيئا فعلوه إلا فعلتموه، حتى لو تصور دخولهم جحر ضب لدخلتموه لشدة سلوككم طريق من قبلكم. وقد مثل صلى الله عليه وسلم بجحر الضب لضيقه وكثرة انحرافاته لتأكيد كمال التبعية. وقد دل هذا الحديث على أن ما من شيء يفعله أهل الكتاب مما ذمهم الله به إلا ويفعله جهال هذه الأمة، وهو خبر معناه النهي عن متابعتهم. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وهذا من علامات نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعجزاته. ثانيا، وجوب الحذر من تقليد الكفار. حذر صلى الله عليه وسلم من التشبه بالمشركين فقال: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أبو داود برقم 4031. لأن التشبه بهم في عباداتهم وعاداتهم يؤدي إلى فساد دين المسلمين ومحبة أعداء الدين وتعظيمهم والإعجاب بما هم عليه، فالواجب علينا الحذر من التشبه بغير المسلمين فيما يخالف شرع الله، ولزوم الطريق المستقيم مع دعاء الله سبحانه بالثبات على هذا الدين إلى يوم نلقاه. صفحة 46، نشاط. يكتب الطالب موضوعا عن خطورة التشبه بالكفار مع ذكر بعض صور التشبه بين الطلاب، ثم يلقيه أمام زملائه. التقويم. السؤال الأول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الكدة بالكدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، الحديث؟ السؤال الثاني: قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، بين الآثار المترتبة على التشبه بالمشركين. صفحة 47، الدرس 16. تابع باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. من أهداف الدرس: واحد، أن يوضح الطالب بعض دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. اثنان، أن يحذر الطالب من الفتن في الدين. ثلاثة، أن يبرهن الطالب على وقوع الشرك في هذه الأمة. خمسة، ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. رواه مسلم برقم 2889، ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. رواه أبو داود برقم 4252. معاني المفردات: زوى أي جمع، الكنزين أي كنز كسرى ملك الفرس وكنز قيصر ملك الروم، الأحمر أي الذهب لأنه غالب كنز قيصر، الأبيض الفضة لأنه غالب كنز كسرى، بسنة بعامة الجدب الذي يكون به الهلاك العام، بيضتهم أي ساحتهم ومجتمعهم، وإذا وقع عليهم السيف إذا وقعت الفتنة والقتال بينهم، حي من أمتي الحي واحد الأحياء وهي القبائل، قوله فئام بمعنى جماعات، وحتى يأتي أمر الله أي إلى قيام الساعة. صفحة 48، عناصر الحديث. اشتمل هذان الحديثان على أمور مهمة وأخبار صادقة ودلائل على نبوته صلى الله عليه وسلم. أولا، زوي الأرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جمع الله سبحانه وتعالى الأرض لرسوله حتى أبصر ما تملكه أمته من أقصى المشارق والمغارب، وقد وقع مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وذلك أن ملك أمته اتسع حتى بلغ من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق، وأخبر أنه أعطي الكنزين فوقع كما أخبر، فقد حازت أمته ملكي كسرى وقيصر بما فيهما من الذهب والفضة والجواهر في خلافة عمر رضي الله عنه الذي أنفق كنوزهما في سبيل الله. ثانيا، دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته. من كمال شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته أن دعا الله سبحانه لهم بدعوتين خيرتين: الأولى أن لا يهلك أمته جميعا ببلاء عام، وقد أجاب الله سبحانه دعوته. فقد كان في الأمم السابقة كقوم عاد وثمود عذاب الاستئصال بخلاف هذه الأمة، فإن الله قد دفع عنها ذلك ببركة دعاء نبيها صلى الله عليه وسلم. الثانية، ألا يسلط عليها عدوا من الكفار يستولي على بلادهم ويستأصل جماعتهم. وقد أجاب الله دعوته ما دامت الأمة مجتنبة الاختلاف والتفرق والتناحر فيما بينها، فإذا وجد ذلك سلط عليهم عدوهم من الكفار، وقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم حينما تفرقت الأمة. ثالثا، خوفه صلى الله عليه وسلم على أمته من الأئمة المضلين، الأمراء والعلماء هم قادة الناس وبسببهم يهتدي المهتدون، فالأمراء لأجل رئاستهم والعلماء لأجل علمهم، وقد حصر صلى الله عليه وسلم خوفه على أمته من هؤلاء الأئمة إذا ضلوا عن طريق الحق. وقد حكى الله سبحانه ندامة أهل النار على اتباعهم الأئمة المضلين بقولهم: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، سورة الأحزاب آية 67. رابعا، وقوع فتنة القتال في هذه الأمة. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقعت الفتنة والقتال في الأمة فإن ذلك يستمر فيها إلى يوم القيامة، وقد وقع كما أخبر. فمنذ حدوث الفتنة بمقتل عثمان رضي الله عنه وهي مستمرة إلى اليوم. خامسا، ظهور الشرك وعبادة الأوثان في هذه الأمة. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من هذه الأمة بالمشركين فيرتدون عن الإسلام برغبتهم ويشاركون أهل الشرك في السكنى والإقامة معهم، ولا تقوم الساعة أيضا حتى يعبد خلق كثير من أمته الأوثان من دون الله. وقد وقع ما أخبر به، فعبد جهال هذه الأمة قبور الصالحين وغيرهم بأنواع من العبادة كالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والطواف وغير ذلك، وسموا ذلك توسلا وتقربا إلى الصالحين، وهذا باطل. فمن عبد غير الله فقد اتخذ وثنا ووقع في الشرك الأكبر، ولا ينفعه انتسابه للإسلام وقول لا إله إلا الله. صفحة 49. سادسا، ظهور مدعي النبوة. أخبر صلى الله عليه وسلم عن ظهور مدعي النبوة وعددهم 30 كذابا، والمراد ممن تقوم لهم قوة وشوكة، وإلا فهم أكثر من ذلك. وقد ظهر مصداق ذلك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وما بعده، فقد ادعى أناس النبوة كمسيلمة الكذاب وميرزا غلام القادياني وغيرهما ممن فضح الله كذبهم وافتراءهم، ولكن الله سبحانه أظهر كذبهم وافتراءهم، فمحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين لا نبي بعده. سابعا، الحق منصور إلى يوم القيامة. بشر صلى الله عليه وسلم هذه الأمة أنه لا تزال فيها طائفة منصورة حافظة لهذا الدين قائمة بالعلم والجهاد والذب عن الدين، لا يضرهم من خذلهم وترك نصرتهم، ولا يضر ذلك الثابتين على الحق، فإن الله سبحانه ناصرهم كما قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، سورة الروم الآية 47. وهذه الطائفة الثابتة على الحق باقية إلى قيام الساعة، والمقصود إلى قرب قيامها، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبض ما بقي من المؤمنين بالريح الطيبة ووقوع الآيات العظام، ثم لا يبقى إلا شرار الخلق الذين عليهم تقوم الساعة. وبهذا يتبين لنا بعد شرح الآيات والأحاديث أن في هذه الأمة من يقع في الشرك بالله وعبادة الأوثان والطواغيت، فالواجب علينا عبادة الله وحده لا شريك له، واجتناب عبادة الأوثان، وصرف العبادة له وحده دون سواه. نشاط واحد، يستخرج الطلاب من هذا الحديث الدلائل على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اثنان، يحضر الطلاب خريطة توضح مدى انتشار الإسلام واتساع رقعته مع ذكر أسباب انتشاره. التقويم، اربط بين كل فكرة من فكرات المجموعة ألف وما يناسبها من عبارات المجموعة باء. المجموعة ألف واحد: جمع الله سبحانه وتعالى الأرض لرسوله صلى الله عليه وسلم حتى أبصر ما ستملكه أمته من أقصى المشارق إلى أقصى المغارب. اثنان: أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من هذه الأمة بالمشركين. ثلاثة: بشر صلى الله عليه وسلم هذه الأمة أنه لا تزال فيها طائفة منصورة حافظة لهذا الدين. المجموعة باء: واحد: ظهور الشرك وعبادة الأوثان في هذه الأمة. اثنان: اتساع ملك هذه الأمة. ثلاثة: وقوع فتنة القتال في هذه الأمة. أربعة: إن الحق باق إلى يوم القيامة. السؤال الثاني: من كمال شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته أن دعا الله سبحانه وتعالى لهم بدعوتين خيرتين، اذكرهما. صفحة 50. السؤال الثالث: املأ الفراغات التالية بعبارات مناسبة. واحد: أعطي الرسول صلى الله عليه وسلم الكنزين الأحمر والأبيض، وهما فراغ وفراغ، وكان ذلك في خلافة فراغ. اثنان: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يحدث أمران، الأول فراغ والثاني فراغ. ثلاثة: من صور وقوع الشرك في هذه الأمة فراغ وفراغ. أربعة: بشر صلى الله عليه وسلم هذه الأمة أنه لا تزال فيها طائفة منصورة ولها صفات منها، أولا فراغ، ثانيا فراغ، ثالثا فراغ. صفحة 51. الدرس السابع عشر: باب ما جاء في السحر. من أهداف الدرس: واحد: أن يعرف الطالب السحر لغة واصطلاحا. اثنان: أن يذكر الطالب خطر السحر وأثره على العقيدة. ثلاثة: أن يحدد الطالب السبع الموبقات. مدخل: السحر خطره عظيم، فهو من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد، وله أضرار بالغة على المجتمع، فيجب الحذر منه. واحد: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، سورة البقرة آية 102. اثنان: وقوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، سورة النساء آية 51. قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان، كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. ثلاثة: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري برقم 6857، ورواه مسلم برقم 89. معاني المفردات: خلاق أي نصيب، الكاهن هو من يدعي علم الغيب، الموبقات أي المهلكات، وسميت موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا والآخرة، اليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ، قذف المحصنات القذف الرمي بالزنا، والمحصنات المراد الحرائر العفيفات، الغافلات هن البريئات من الفواحش وما رمين به. عناصر الدرس: أولا معنى السحر وحكمه. السحر لغة هو ما خفي ولطف سببه، واصطلاحا عزائم ورقى وكلام يتكلم به، وأدوية وتدخينات وعقد يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. صفحة 52. أما حكمه فهو محرم في جميع الأديان، وهو قسمان: الأول شرك أكبر مناف للتوحيد ولا يتوصل إليه إلا بعبادة الشيطان والتقرب إليه، أما الثاني فهو كبيرة من كبائر الذنوب لا يبلغ أن يكون شركا أكبر لعدم اشتماله على الأمور الشركية، وهذا القسم قد يحصل بواسطة أدوية أو تدخين أو نحوهما، فيكون فسقا وكبيرة من الكبائر إذا لم يعتقد فاعله أن هذه الأخلاط تنفع وتضر بذاتها من دون الله عز وجل، وهذا النوع ينافي كمال التوحيد لما فيه من الظلم والعدوان والمضارة بالآخرين. ثانيا، الحكمة من تحريمه. 1- إن فيه عبادة للشياطين وتقربا إليهم وتعلقا بهم، فالشيطان لا يطيع الساحر على سحره إلا إذا تقرب إليه الساحر بشيء من العبادة. 2- فيه فساد عظيم للمجتمع، فهو يقتل ويمرض ويفرق بين الزوج وزوجته، ويسبب العداوة والبغضاء بين أفراد الأسرة الواحدة، وهذا كله فساد وظلم وعدوان. 3- الأدلة على تحريمه. 1- قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي قد علم اليهود أن من رضي بالسحر عوضا عن شرع الله ما له في الآخرة من حظ ولا نصيب، لأنه باع دينه بدنياه، وهذا من أبلغ الوعيد، إذ الآية الكريمة دالة على تحريمه. 2- وقوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، ذم الله سبحانه اليهود الذين يصدقون بالجبت الذي منه السحر. 3- وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
بقية المادة في الشريط التالي.